بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المرضى والطب: باب شدة المرض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاون وحدثني بشر بن محمد قال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان شدة المرض، وهو في كتاب المرضى. ذكر فيه حديثين: أول حديث عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم، والوجع هو الألم والمرض، العرب تسمي كل وجع مرضا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. ويوعك يعني من وعك الحمى، الوعك الحمى يعني صار حمى شديدة. فقلت، قال المسعود: وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. في الرواية الثانية قال: أجل، كما سيأتي، قال: أجل، بمعنى نعم، وزنه معنى يعني نعم، وعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، يعني نعم. ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاك الله عن خطاياه كما تحات ورق الشجر. هذه بشارة المؤمن. قال: من مسلم، ما من مسلم، في أن المسلم إذا أصيب بالمرض فإن الله يكفر خطاياه. الحديث الآخر في الحديث الأول، الحديث الباب الأول: ما من مسلم يصيبهم وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى شكوى شاكوها إلا كفر الله خطاياه. هذه بشارة لكل مؤمن. ولما نزل قوله تعالى: ومن يعمل سوء يجز به، شق ذلك على الصديق رضي الله عنه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كل شيء نعمله نجازى به، من يعمل يجز به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأوى؟ إن ذلك ما تجزون به. هذه بشارة المؤمن أنه ما يصيب من الغموم والهموم والأحزان والأكثار والمشاكل والمرض وفقد الأحبة وفقد المال، كل ذلك مما كفر الله به من خطايا. وسبق في الحديث: من يريد الله بخير يصب منه، إذا أراد الله بعبد يصب يعني يصب الله منه، يعني بالأمراض والهموم والأكثار، هذه علامة الخير، علامة الخير. والصحة الصحة الدائمة ليست علامة خير. والإنسان المؤمن على خير، أي شيء يصيبه فهو على خير، كما في الحديث صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له. وليس ذلك إلا المؤمن. المؤمن في أي حال يتقلب فهو على خير، إن كان في نعمة شكر، وإن كان في ضراء مصيبة صبر، وإن كان في ذنب تاب واستغفر، ويتقلب بين هذه الأمور الثلاثة. والهموم والغموم والأحزان قد تكون مثل المرض أو أشد من المرض،
بعض الناس يمشي مع الناس ويذهب ويظن أنه ما أصيب بشيء وهو مصاب، مصاب عند هموم وغموم وأكدار ومشاكل لا يستطيع حلها، بل ولا يستطيع أحد من أقارب حلها، وتجده لا ينام الليل كثير من الأحيان ولا يستطيع حلها. هذه غموم أشد من المرض مما يكفر الله به الخطايا، وهذا فضل عظيم، هذه بشارة لكل مؤمن. الحديث قال ما من مسلم، في أن هذا خاص بالمسلم هو الذي يكفر الله. أما الكافر فإنه يجازى بما يصاب صحة في بدنه ووفرة في ماله، فيفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. قد يفعل الكافر حسنات، يصل رحمه، ينفق مال في مشاريع خيرية وما أشبه ذلك، فلا يفعه في الآخرة، لكن يفعه في الدنيا، ينتفع في الدنيا، جزى بصحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنات له، نعوذ بالله. أما المسلم فإن الله تعالى يأجره في الدنيا ويثيبه في العقبة، يعوضه في الدنيا خيرا ويثيبه في الأخرى. إذا أنفق الأموال فعل الخير فإن الله يعوضه في الدنيا ويثيبه في العقبة. وهذا الحديث فيه قيد من قال ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله خطاياه كما تحت الورقة شجرة. أما الكافر تبقى خطاياه مع الكفر والعياذ بالله. واختلف العلماء في الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم لم يصبر، هل يكون عدم صبره معناه لا تكفر سيئاته أو تكفر؟ والصواب أن المرض في نفسه والمصيبة والهموم هي في نفسها كفارة، ثم بعد ذلك ينظر موقفه من المصيبة. إن صبر أثابه الله على الصبر، وإن جزع وتسخط أثم على، لأن هذا شيء خارج عن المرض. لو حالات لسبب بعد المصيبة وبعد المرض، الحالة الأولى الجزع، يكون جازعا لا يحبس نفسه عن الجزاء ولا يحبس لسانه عن التشكي ولا يحبس جوارحه عما يغضب الله، هل آثم؟ هذا مأزور، وهل يقضي هذا الإثم على الأجر الذي حصل أو لا يقضي؟ على حسب حاله. تجد بعض الناس يجزع، يتكلم بكلام لا يليق، يعترض على الله، يعترض على القدر، لماذا أنا أصيبت؟ أنا ما الناس ما أصيبه، أنا لماذا حصل لي كذا والناس ما يحصل لهم، والناس مرتاحين أنا غير مرتاح، أنا أصلي وأصوم لماذا أصبت؟ هكذا يكون بعض الجهال والعياذ بالله. هذا الجزع، لا يحبس لسانه عن الشك ولا يحبس عما يغضب، يلطب خده، يشق ثوبه، ينثف شعره، هذا علامة الجزع، هذا آثم. الحالة الثانية الصبر، أن يصبر فيحبس لسانه عن التشكي ويحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن الجوارح عما يغضب الله، هذا يحصل أجر الصبر زيادة على تكفير السيئات. تكفير السيئات الخطأ المرض والهموم والغموم والأكثار حتى الشوكة، الشوكة أقل في شوكة، إذا أصبت في شوكة مما تجزع به ما يكفر به الخطايا، أصابك شوكة، أصابك جرح، يمشي يصيب جرح، يصيب مسمار، يصيب شوكة، يشق جلده شيء، هذا مما يجزع به الإنسان ومما تكفر به سيئاته. فإذا صبر فله ثواب الصابرين زيادة على تكفير السيئات. الحالة الثانية أن يصبر ويرضى، تكون نفسه مطمئنة ويرضى بما قدر الله له، هذا له تكفر السيئات وله أجر الصبر وله أجر الرضا. الرضا مستحب وليس بواجب، الصبر واجب والرضا مستحب، والجزاء حرام، الجزاء والتسخط هذا حرام، والصبر واجب وما فعل واجب وثيب، والرضا مستحب. الحالة الرابعة وهي لا يوفق لها إلا الخلص من عباد الله، وكما قال الله ولا يلقاها إلا صبر وما يلقاها إلا بحظ عظيم، أن يشكر الله على المصيبة، يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها، لأنه يرى أن هذه المصيبة ترفع بها درجاته، تكفر بها سيئاته، يعتبرها نعمة ساقها الله إليه، فصارت المحنة في حقه منحة. المحن عند أقوام تكون منحا، فاعتبرها نعمة فشكر الله عليها، كما يشكر الله على، لا فرق بين المصيبة والمرض وبين عيش وبين النعمة، كل منهما سواء في حقه، يشكر الله على هذا وعلى هذا. هذا لا يوفق له إلا القلائل من عباد الله خلص، وكما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أحوال الناس. ثم المرض والخطايا قد تكون عقوبة للإنسان بسبب ذنوبه يعاقب فتكون كفارة للذنب، وهذا هو الغالب كما قال الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون لا تكون عقوبة، كما تكون رفعة درجات ترفع بها درجاته في الجنة، كما جاء في الحديث أن الرجل ليبلغ الدرجة العالية من الجنة ما يبلغها بكبير عمل، يبلغها بالمصائب كالأنبياء والصالحين والصديقون. كالأنبياء والصالحين والصديقين هؤلاء الأنبياء يبتلون، وشد الناس بلاءً الأنبياء، هل لأنهم أذنبوا وعصوا الله؟ لا، بل بالتكفير برفع درجاتهم ولأجل أن يكون قدوة للناس، أن الأنبياء قدوة يقتدى بهم في الصبر والتحمل وليرفع الله درجاتهم. فإذا لم يكن الإنسان ذنوب ومعاصي صارت المصائب والأمراض رفعة للدرجات. نعم.
باب أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأول فالأول.
عندك الأول فأول زواية أول أمثل. نعم، زواية النسب الأول فالأول والأكثر ثم الأمثل فالأمثل. يعني الأكثر نمشي على الأكثر، الأكثر الأمثل فالأمثل، ورواية النسب الأول فالأول. نعم،
نقرأ المثبات.
طيب أقرأ المثبات.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل؟ قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل.
ذلك أن في الرواية الأخرى ذلك بأن لك. قلت
قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل. قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقا إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
يصح شوكة بالنصف يكون بدل من الأذى. نعم، هذا هو الحديث السابق. عاده المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام، ذكر في الترجمة الأولى لشدة المرض لأصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد في الترجمة الثانية لبيان أن الأنبياء أشد الناس بلاء. وعلي عبد الخير رحمه الله يكرر الأحاديث ومن أجل تنويع التراجم واستنباط الأحكام، لأن البخاري رحمه الله فاق في تراجمه فقه، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. هذه التراجم التي العظيمة التي استفاد منها أهل العلم، وإن كان في بعضها دقة دقيقة تدل على دقة فهمه رضي الله عنه ورحمه. هذه الترجمة يقول باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل الأقرب إلى الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل في الاقتداء بالأنبياء هم الصديقون، هم الذين الأنبياء الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فالأمثل يعني الأمثل اقتداء وتأسيا بالأنبياء يكون أشد، كل ما كان الإنسان أقرب اقتداء بالأنبياء وتأسيا بهم صار أشد الناس بلاء. ورواية الثانية النسفي ثم الأول فالأول، المراد بالأول يعني الأولي في الفضل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فضلا ثم الأول فضلا ثم الأول فضلا، يعني ثم الذي يلي الأنبياء فضلا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم من يليهم في الفضل ثم وهكذا. وهذه الترجمة باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه وصحة الترمذي وابن حبان والحاكم كما ذكر الحافظ. إذن نفس الترجمة هي حديث، في حديث يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلة ثم الأمثلة. هذا الحديث أخرجه الدارمي وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ولكنه لم يصح عند البخاري على شرطه، لكن ترجمة البخاري لهذا الحديث يدل على أنه صحيح عنده، حديث صحيح عند البخاري إلا أنه ليس على شرطه، فلهذا لم يخرجه في الصحيح. البخاري له شرط قوي دقيق يشترط بين الرواة الملاقاة، يعني الالتقاء، ولا يكتفي بالمعاصرة. لما مسلم يكتفي بالمعاصرة، الراوي يروي عن الراوي إذا كان معاصرا له يكتفي بهذا مسلم، لكن البخاري يزيد على هذا، لا بد من الالتقاء ولو مرة بين الراويين. وهناك من العلماء من زاد على هذا، قال لا بد من طول الصحبة أيضا، ولهذا صوت البخاري أقوى وأمتن، فلم يصح عنده، لم يتحقق هذا الشرط في هذا الحديث، فلهذا ما أخرجه في الصحيح، لكن ذكره في الترجمة لبيان أنه صحيح عنده، يرى أنه صحيح، لكن وقد يرويه مثلا في الأدب المفرد، يرويه مثلا في الأدب المفرد ويرويه في الكتب الأخرى، لكن الصحيح اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا من تحقق في هذا الشرط. وليس معنى ذلك أن الذي لا يتحقق في الشرط ليس بصحيح، لا، الحديث صحيح، هناك حديث السنان والمسانيد كل فيها حديث صحيحة ولو تأثر فيها شرط البخاري، لكن البخاري أراد درجة عالية في الصحة اشترط هذا، فهذا الحديث لم يبلغ الدرجة العالية، لم يتحقق الشرط، لكنه صحيح وثابت عنده، فلهذا اكتفى بالترجمة. قال باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أظن في آخر الحديث يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه. هذا آخر الحديث، آخر الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. والحديث الآخر إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ذكر حديث سابق هذا عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني من الحمى، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، أجل بمعنى نعم وزنه معنى، يعني أقر على قول إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أصيب بالحمى وضعفت عليه الحمى بحيث لو قسمت على رجلين لانقسمت، يعني لو جمع مرض حمى لإصابة شخصين جمعتا وصارتا للنبي صلى الله عليه وسلم شدتها كما يعك رجلان. قلت يا ابن مسعود، يقول ذاك بأن لك أجرين، سؤال يعني على تقدير اسم الاستفهام حرف الاستفهام، قال أجل يعني نعم، فأقر على هذا. فإذا هذا فيه بيان الحكم من كونه يعك وعكا شديدا أن له أجرين، له أجرين، فالجزاء من جنس العمل. فلما أصيب كما يصيب رجلان أعطي أجرين، قال أجل ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها، الشوكة أقل شيء، شوكة تصيب خفيفة، فما فوقها من الآلام والأمراض والأسقام إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل عظيم، فتكفير مصائب السيئات مقيد باجتناب الكبائر عند جمهور العلماء، فالذي تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، يقول الله تعالى في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولما ثبت في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن المسلم إذا توضأ كفر الله خطاياه، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة، هذا فيه تقييد، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تكفر الكبائر والصغائر، لكن المعتمد قول الجمهور. نعم نعم، لا السم يلزم منها الحمى، السم لا أصيب بالحمى غير السم، جاء في الحديث أنه قال سبوا علي من سبع قرب. نعم بلى هو هذا يعني هذا الأجر اللي في على العاديين حصل من مجموع هذه الأشياء ومنها البر.
نعم
ها حتى يمشي. نعم هذا يحمل على يحمل على من اجتنب الكبائر أو من مثلا صار مع المرض توبة. نعم ها هذا المعروف الكبائر لابد إذا كان مصر على الكبائر تبقى على الكبائر. نعم.
باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القس والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
نعم ذكر الحافظ في آخر الحديث السابق كلام ابن الجوزي يقول في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل والضعيف يرفق به. يعني القوي يعني مثل الأنبياء يحمل الحمى الشديدة مثلا. إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء. ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء. قالوا أعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض. يقول أنا عبد لله الله تعالى له حكمة بالغة فلا يعترض على الله. يقول أنا عبد يتصرف فيه. أنا عبد يتصرف في مولاي. فيرى أن المالك يتصرف في ملكه فيسلم ولا يعترض. وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء. هناك يعني قوم مشتغل بمحبة الله فلا يحس بالمرض ولا يحس بالألم. شغله محبته لله عن البلاء فلا يحس بالألم. أنساه محبة الله أنساته ألم البلاء. وأرفع من شرط المحبة عن طلب الله. وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه على اختياره نشاء. يعني على المراتب من يتلذذ بالمرض. على هذا يكون الناس درجات. منهم من يهون عليه البلاء لقوة معرفته بالله. ومنهم من ينظر إلى الأجر فيهون عليه البلاء. ومنهم من يرى أن الله يتصرف في ملكه وأنه من ملكه عبد من عبيده فيسلم. ومنهم من تشغله المحبة عن طلب رفع البلاء. يعني محبة الله أنسته ألم البلاء. وأعلى من على مرتبة من يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ بالنعمة فيشكر الله يعني فيشكر الله عليها. هذه الترجمة قول باب وجوب عيادة المريض. المؤلف جزم بالحكم على خلاف عادته. وجاءتنا تراجم كثيرة ما يجزم المؤلف مع أن قول الجمهور أو الحديث واضحة ومع ذلك لا يجزم. وهنا جزم قال باب وجوب عيادة المريض مع أن المشروع عند الجمهور أن عيادة المريض ليست واجبة مستحبة. هذا هو المشروع عند العلماء. ولكن البخاري جزم بهذا وهو قول لبعض العلماء. قال باب وجوب عيادة المريض أخلا من الأمر في قول عود المريض. لكنه قال أيضا أطعم الجائع وفك العاني. كذلك أيضا الأمر بتشفيث العاطس والأمر بإبرار المقسم والأمر بنصر المظلوم كل أوامر. فلماذا قال رأى الوجوب في عيادة المريض دون غيره؟ جزم في وجوب عيادة المريض استدلالا بالأمر عود المريض. ولقوله في الحديث الثاني أمرنا بسبع. قول أمرنا بسبع هذا أمر. قول عود المريض هذا أمر. فأخذ من هذا البخاري رحمه الله الوجوب فجزم وقال باب وجوب عيادة المريض. وهذا يقول إن الأصل في الأوامر الوجوب. هذا هو الذي الأصل في الأوامر الوجوب، لكن الجمهور يقول إن ما كان من باب الآداب يحمل على الاستحباب، وما كان من باب الأحكام يحمل على الوجوب. وهذا الوجوب على الكفاية، ليس واجبا عيني لكنه على الكفاية. لماذا؟ لأنه قرنه بإطعام الجائع وفك الأسير، وهما واجبان على الكفاية. إطعام الجائع لا يجب في كل وقت، في وقت الجوع فقط إذا لم يجد شيئا. وكذلك أيضا فك العاني وهو الأسير، فلما قارن بقوله بإطعام الجائع وفك الأسير دل على أنه واجب كفائي، واجب على الكفاية. فإذا زار بعض الناس سقط الواجب عند البخاري، ليس واجبا عينيا على كل شخص يعود المريض، وإنما يزار في الجملة، يجب أن يزار. فإذا زار البعض سقط الوجوب الكفائي، كما أن الجائع إذا أطعمه واحد سقط الوجوب، وإذا فك الأسير واحد سقط الوجوب. هذا هو اختيار البخاري، أنه واجب كفائي. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للندب في الاستحباب، قالوا عيادة المريض ليست واجبة وإنما مستحبة، وقد يصل الوجوب في حق بعض الناس دون بعض. والمؤلف ذهب إلى أن الأمر واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. والجمهور قالوا الأمر للندب، والأصل هذا صار الأصل أنه للندب، لكن ينبغي الإنسان أن يمتثل الأوامر تعبدا لله ورجاء ثوابه. وزيارة المريض فيها فضل عظيم، ورد كما ذكر الحافظان في فضل عيادة المريض حديث كثيرة جيدة، منها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه مسلم لم يزل في خرفة الجنة. والخرفة هي الثمرة إذا نضجت، شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يدني الثمرة. والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤدي إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قلت في رواية أبي قلاب ما خرفة الجنة؟ قال جناها. وجاء في الحديث الآخر أنما زار مريضا صباحا صلى عليه كذا من الملائكة 70,000 من الملائكة، وإذا عاده مساء صلى عليه كذا حتى يمسي. وزيارة المريض فيها مصالح وفيها فوائد عظيمة، منها أن فيها مواساة المريض وجبر لخاطره، وكذلك مواساة لأهله، وقد يكون يحتاج إلى من يوصيه لأولاده فيوصيه، أو محتاج إلى شراء دواء فيوصيه فيقضي حادثة. ففيه مصالح عظيمة عيادة المريض، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والعاني هو الأسير، الأسير المحبوس والمأسور. والحديث الثاني حديث البراء، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب، والمراد هنا للرجال، خاتم الذهب هذا خاص بالرجال، أما المرأة فلا تتختم بالذهب لأنها تتحلى، ولبس الحرير والديباج والاستبرق، الديباج والاستبرق نوعان من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق، ولبس الحرير هذا مجمل، فسر بالديباج والاستبرق نوعان من الحرير، وهذا أيضا خاص بالرجال، المرأة يجوز لها لبس الحرير، وعن القسي كذلك أيضا نوع من الحرير، والميثرة، ميثرة شيء في اللفظ الآخر، وعن المياثر الحمر شيء يضعه الراكب تحته على الفرس وعلى الدابة، ويقال لها الأرجوان يفعلها العاجب، نهي عنها لئلا تشبه بالعاجب. قال وأمرنا أن نتبع الجنائز، تبع الجنائز هذا مستحب، ونعود المريض ونفشي السلام، هذه كلها مستحبات. نعم نعم عموم الأصل، قال يعني عموم الأرض عام في كل شيء، بعض خاصة بشيء فهو عام في كل شيء. نعم يعرف أو ما يعرف، سواء كان وجع العين وجع الضرس وجع الصدر أي مرض عام، لا يخص بشيء دون شيء، هي تكفي سيف لا شك، تكفي سيف ما دام المرض في تكفير، كل الوقت الذي يتألم يوجع.
باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
وقلنا إن الأمراض كلها يعني يزال المريض منها من أي مرض. ذكر الحافظ حديث أخرجه البيهقي قال ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس. لكنه الصحيح أنه موقوف على صح البيهقي أنه موقوف على هذا أبي كثير. وذكر بالصواب أنه لا يستثنى شيء وأن جميع الأمراض يعاد منها لا يستثنى جاء الضرس والعين كل ما يعلم الإنسان. وهذه الترجمة لعيادة المغمى عليه من شدة المرض يزار ولو كان مغمى عليه لأن يعني يصيبه غشي فيفقد الإحساس ففيه دليل على مشروعية زيارة المغمى عليه. ذكر ابن منير فائدة الترجمة قال فائدة الترجمة ألا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده يعني يزار عليه ولو كان لا يعلم لو كان مغمى عليه قد تزور مغمى وفي غيبوبة يعني في غيبوبة فالأجر حاصل ولو لم يعلم. فالمؤلف رحمه الله البخاري اعتاد الترجمة لرفع الوهم يعني قد يتوهم بعض الناس أن المغمى عليه ليس عنده إحساس فلا يزار. قال لا يزار ولو لم يكن معه إحساس. لكن في حديث جابر الآن أن كان مغمى عليه لكن بعد ذلك أفاق لما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه أفاق. ومجرد علم المريض بعائدة هذا في حد في ذاته يعني مفيد حتى ولو بعد إفاقته علم جاء فلان وزاره يعني يحصل فيها تقوية لنفسه وجبر خاطره ويرجم بركة دعاء العائد. وفي هذا الحديث قصة جابر مشروعية زيارة المريض ومشروعية زيارة المغمى عليه ومشروعية زيارة الكبير والإمام لأصحابه. فالكبير والعالم والإمام والأمير يشرع في حقه زيارة بعض أصحابه. وفي أيضا كذلك مشروعية الزيارة وهو ماشي على قدميه أو في السيارة الأمر في هذا واسع إن كان قريب مشى على قدميه وإن كان بعيدا ركب. وفيه فائدة صب الماء على المغمى عليه وأنه يفيده. فالنبي صب عليه من وضوءه فأفاق لما صب عليه كان مغمى عليه فصب عليه من وضوءه فأفاق. وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما مس جسده يتبرك به عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أصنع في مالي كيف أقضي مالي؟ قال فلم يجد حتى نزلت آية الميراث. آية الميراث ثلاث آيات: آية المواريث، آيتان في أول سورة النساء، والآية الأخيرة من سورة النساء. وهذا جابر بن عبد الله. وزار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص مريض وزار في مكة وقال يا رسول الله كذلك سعد بن زاره وقد أغمي عليه ثم أفاق. فقال يا رسول الله إن لي عندي مال إن ذو مال ولا رثني إلا ابنة لي أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال صدق بثلث مالي؟ قال لا. قال فالشر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة يتكففه الناس. قال إنك قال أخلف بعد قال إنك لن تفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها ولعلك تخلف فينتفعك أقوام وضر بك آخر. فشوف المرض خاف أن يموت المرض في مكة في ذلك ما له إلا ابنه. ثم شوف مرضه وجاء أولاد كثيرون وتولى إمارة العراق في الكوفة وكان وجاهد في سبيل الله فانتفع به أقوام حيث أسلموا من الفرس وضر به آخرون حيث ماتوا على الكفر. تحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام وضر بك آخرون. سيأتي ترجمة زيارة الصبيان.
باب فضل من يصرع من الريح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران عن عمران أبي بكر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت اصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة.
نعم هذه الترجمة فضل من يصرع من الريح. من يصرع يعني يحصل له صرع ويكون في غيبوبة. والصرع نوعان. الصرع نعم صرع من الجن وصرع من الريح. والريح يصرع من الريح بسبب انحباس الريح. فهي ريح غليظة تنحبس في منافذ الدباغ. فيحصل له صرع. فإذا الصرع نوعان. أحدهما صرع من الجن والثاني صرع من الريح. والحديث الذي أصاب المرأة من أي النوعين؟ هل صرع من الجن أو صرع من الريح؟ صرع من الجن. المرأة الإصابة صرع من الجن. فالحديث الذي ساقه المؤلف في صرع المرأة من الجن بدليل رواية البزار للحديث من وجه آخر أنها قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني. خبيث الجن إني أخاف الخبيث أن يجردني. فدل على أن صرعها إيش؟ من الجن لا من الريح. لكن البخاري ترجم بأي النوعين؟ قال باب فضل ما يصرع من الريح. لماذا لم يقل باب فضل ما يصرع من الجن؟ نعم لم يصح. لكن صح الصرع من الجن الحديث هذا حديث صرع من الجن. لماذا يذكر فضل من يصرع من الجن؟ قال لماذا لم يقل باب فضل ما يصرع من الجن؟ فالحديث الصرع من الجن والترجمة في الصرع من الريح. يعني هل هناك نكتة؟
قياس أولوي.
نعم
أولوي يعني إذا كان يجازى على الأدنى من باب أولى على الأعلى.
وفي أدنى وأعلى كل صرع
الجن.
كلها نوع من الصرع. الشرح لم يتعرض لهذا ولا رأيت هذا. لكن اللي يظهر والله أعلم أن ترجم الوالد بالصرع من الريح دون الصرع من الجن الذي في الحديث الذي ساقه هذا من دقائق فقه البخاري. من دقائق فقه البخاري ليستنبط البخاري قياس من يصرع من الريح على من يصرع من الجن وإلحاقه في الفضل والأجر والثواب. الفضل جاء في الصرع من الجن. فهل الصرع من الريح مثله؟ نعم البخاري أراد هذا. ترجم بالصرع من الريح دون الصرع من الجن الذي في الحديث الذي ساقه ليستنبط قياس من يصرع من الريح على من يصرع من الجن وأنه ملحق بالفضل والأجر والثواب. وهذا من فضل الله. وفيه أن هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصبر وبين أن يدعو لها. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. فقالت إني أتكشف أدعو الله ألا أتكشف فدعا لها. قد يستدل بالحديث على أن الصبر على المرض وترك التداوي أفضل. وظاهره أن الصبر على المرض وترك التداوي أفضل. لأن قال إن شئت صبرت. لو كان التداوي أفضل لما خيرها. لقال تداوي تعالجي أدعو لك. فلما خيرها بين الصبر وبين الدعاء قال إن شئت صبرت وقدم الصبر دل على أن الصبر على المرض وترك التداوي أفضل. ولكن جاءت الأدلة تدل على أن التداوي أفضل.
من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه تداوى، أمر بأن يصب عليه الماء من سبع قراب، وهذا نوع من التداوي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، والأمر للاستحباب. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ من العلماء من قال التداوي أفضل، وقال آخر من العلم ترك التداوي أفضل، وقال طائفة ثالثة إنه متساوي الطرفين على حد سواء، التداوي وعدمه على حد سواء. والراجح أن التداوي أفضل، الراجح أن التداوي أفضل لما جاء من النصوص بالأمر بالتداوي، ولأن الإنسان ضعيف قد يجزع ولا يصبر، فالعلاج سبب للشفاء من المرض الذي قد لا يصبر عليه الإنسان، ولأن لا يؤذي غيره، لأن المريض قد يؤذي غيره، فالعلاج فيه تخليص له حتى لا يؤذي غيره ولا يحتاج إلى أحد، ولأن الشفاء والعافية هي أداء للواجبات. أما من صبر على المرض وترك التداوي وتلذذ بالمرض فلا بأس. وقيل إن هذه الأدلة، قيل إن هذا الحديث وأمثاله الذي فيه الصبر على المرض وترك التداوي منسوخ بالأدلة التي فيها الأمر بالتداوي، كحديث عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، وفعله صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع بين النصوص بجمع آخر، ويقال إن من غلب على ظنه أنه يصبر على المرض فترك التداوي فهذا أفضل في حقه، إذا كان يصبر على المرض عنده القوة وتحمل وصبر وترك التداوي فيكون عدم التداوي أفضل في حقه، ومن خاف أن لا يصبر فالتداوي في حقه أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وهذا أولى من القول بالنسخ، يقال يجمع بينهما بهذا، يقال الحديث التي فيها الأمر بالصبر وترك التداوي محمول على من يتحمل، عنده صبر وتحمل ويتلذذ بالمرض، ويصبر ويتلذذ بالمرض، فهذا نقول الصبر في حقه أفضل. ومن كان لا يصبر ولا يتحمل، أو كان هذا الشخص المريض يتعلق بصحته أمور تتعلق بأمور المسلمين، تتعلق بأمور المسلمين نفعه يتعدى، فلما كان صحيحا كان ينفع الناس بماله وببدنه وبشفاعته وبتوجيهه وبدعوته وبأمر المعروف أنه على المنكر وبشفاعته، فهذا نقول تداوي في حقه أفضل، لأنه يحصل مصالح، مصالح يتعدى نفعها فوائد المسلمين في شفائهم مرضه. أما الشخص الذي نفعه مقتصر على نفسه وصبر وتلذذ على بالمرض فلا حرج. وبكل حال فالعلاج ليس بواجب، قصارى أنه مستحب، وعلى هذا فلا يجبر الإنسان على العلاج. ويلاحظ أن بعض الناس يجبرون المريض على العلاج، بعض الأولاد يجبرون آباءهم وأمهاتهم، تجد الأب لا يريد العلاج، يتلذذ بالمرض ولا يريد المستشفيات ولا يريد يبقى، وأولاده يجرونه بالقوة يقول لا لابد تعالج، يقول لا أريد المستشفى، يقول لابد تعالج، ويجرونه وهو يصيح. هذا غلط، هذا عقوق يعتبر، إذا كان عقله معه فكره معه ما يجبر الإنسان. كما أنه في صحة ما تجبره، تجبر على شيء، تجبر على بيع شيء أو أكل شيء ما تستطيع تجبره، ما تجبر على أكل شيء معين، ولا تجبر على الذهاب إلى شيء معين، ولا تجبر على الاستماع بأحد لا يريده، كذلك لا تجبر على العلاج. صحيح معه فكره، كيف تجبر على العلاج؟ هذا عقوق. أما إذا كان في غيبوبة أو ليس معه فكر فهذا ولي يجتهد ولي فيما يرى أن المصلحة فيه من العلاج أو ترك العلاج. لكن إذا كان معه فكره، معه إحساسه وشعوره، فهذا لا يجبر، إن أحب أن يعالج فالحمد لله، وإن أحب أن لا يتعالج ويتلذذ بالمرض فله ذلك. ما فعل شيئا منكرا ولا فعل شيئا محرما، بل فعل شيئا قد يقال مستحب في حقه، يقول أنا أصبر وأتلذذ بالمرض ولا أريد المستشفى، أنا راضي بقضاء الله وقدره، أنا مطمئن، أنا أريد أن يكفر الله سيئاتي، لكن لا تجبروني ما أريد المستشفى، هذا يجبر. نعم، خوف ولا ما دام فكره معه، مع احساسه معه، سواء خوف ولا يخوف. نعم، سب ايه وغيرها كذلك، وغيرها يصبر عوض عن الثواب، معلوم انها فيه ثواب، المرض فيه ثواب، لكن هذا نص النبي على أن ثوابها الجنة. ها من صبر إيش إيه هذه نص عليه هذا في الجنة وغيره يرجع له حسب إخلاصه وصدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من فضل الله وإحسانه أن من ابتلى بعينيه وكان مؤمنا فصبر أنه موعود بالجنة. هذه دليل على أن من ابتلي بعينيه وصبر وكان مؤمنا بالله ورسوله فإنه عوض بها الجنة. وهذا الحديث مطلق يقيد بالحديث الأخرى وهو الإيمان. فالكافر إذا ابتلي بعينيه لا يعوض الجنة لأن الكافر حرام عليه الجنة. الله تعالى أنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالكافر إذا كان أعمى ومات على كفره يكون أعمى البصر والبصير نعوذ بالله. مثل المنافق الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم مر في مزرعته قال: يا محمد إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تمر مع مزرعتي أو مع أرضي. فقال: دعوه لأن هو أعمى البصر وأعمى القلب صلى الله العافية. فإذا هذا مقيد بالمؤمن. والدليل الحديث التي فيها النصوص التي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض غزوات المنادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا قيد. والقيد الثاني ألا يكون مصر على الكبائر عند جمهور العلماء. فإن كان أعمى لكن مصر على الكبائر على الغيبة أو على النميمة على قطيعة الرحم أو على التعامل بالربا أو أخذ الرشوة فإنه متوعد بالنار. فإذا هذا الحديث في شرط أن له شرطان: إذا ابتلي العبد بحبيبته يكون بل الشرط الأول أن يكون مؤمنا، الشرط الثاني أن يصبر ويحتسب ما يكون جازعا، الشرط الثالث أن لا يكون مصرا على كبيرة. وذكر الحافظ حديث الترمذي أن فيه زيادة: فصبر واحتسب. ومعنى احتسب يعني يصير مستحضرا ما وعد الله بالصابر من الثواب. يستحضر ما وعد الله بالصبر من الثواب. نعم لا الحساب هذا مستقل. المرض يكفر الله بالخطايا، وإذا صبر واحتسب أثيب بثواب آخر. لكن هذا قيد في تعويضه به الجنة، أنه يعوض به الجنة بهذا القيود: أن يكون مؤمنا وأن لا يكون مصر على كبيرة وأن يصبر وفي زيادة التربلي ويحتسب. كان عنده صبر واحتساب، صبر لا يجزع ولا يتسخط، واحتساب استحضار استحضر ما وعد الله بالصابر من الثواب. وقوله عوضه من الجنة هذا أعظم العوض. قال لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باقي ببقائها. وإذا كان له أعمال صالحة أخرى أيضا، والآن وعد بالجنة، وإذا كان له أعمال صالحة أخرى ترفع الدرجات. إذا كان هذا الذي صبر ابن حبيبته صبر واحتسب وكان مؤمن بالله ورسوله ثم له أعمال أخرى صالحة ترفع بها درجات زيادة في الجنة الأعمال الصالحة. فصور كذا من فضله. نعم إيه نعم ثبت بالشرط كذا، لأن من يسلب الكبائر توعد بالنار، متوعد بالنار السارق الزاني سارب الخمر القاتل وكل متوعد بالنار، توعد باللعن وطلع عن المال الحمد لله. نعم نعم إضافة الشريف. نعم عبدي المؤمن. نعم هذه عبدي إضافة تشريف عبودية الإيمان. الأقرب أنها عبدي بحبيبته، الأقرب أنها يعني تغني على اشتراط الإيمان. نعم نعم الصبر خال في أول مصيبة هو مستمر الصبر، لا لكن قد يجزع في أول أمر ثم إيش ثم إذا تاب الجزاء، لأن الجزاء معصية والتسخط، إذا تاب فتاب تاب الله عليه. إذا مثل دخول الجن يعني الإنس، هذا من العقلانيون من المعتزلة وغيرهم أنكروا دخول الجن الإنس، وقالوا هذا لا يمكن، هذا قال به المعتزلة وقال به العقلانيون الآن، تبع المعتزلة الآن، وبعضهم يتكلم بعضهم حتى في التلفاز قبل سنوات جماعة يتكلم في التلفاز يقول لا يمكن يدخل الجن الإنس، هم يثبتون الجن لكن يقولون لا يدخل الإنس. أما من أنكر الجن فهو كافر لأنه كذب الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. من أنكر وجود الجن، الجن أحد الثقلين وهم أكثر من الإنس قدمهم الله، فمن أنكر وجود الجن كافر. والمعتزلة وغيرهم لا ينكرون وجود الجن لكن ينكرون دخول الجن الإنس، لهم شبهة، قالوا كيف يدخل بدن في بدن، البدن في بدن، لا يمكن البدن يدخل في بدن، هذا يعني جسم في جسم، قالوا لا يمكن دخول جسم في جسم، فالجن جسم وليس جسم، فلا يدخل جسم في جسم. وأجيب بأن الذي لا يدخل جسم في جسم إذا كان بدنا، إذا كان بدنا ثقيلا، البدن الكثيف هو الذي لا يدخل في البدن، لا يدخل في بدن إذا كان كثيفا، إذا كان الجسم كثيفا فلا يدخل الجسم كثيفا، أما إذا كان خفيفا يدخل، مثل الماء جسم لا خفيف يدخل في العود، والدم يمشي في العروق، هذا بدن، هذا جسم في جسم. وكذلك الجن أرواح، روح يدخل في إيش، جسم خفيف أرواح. فالذي لا الجسم الذي لا يدخل الجسم هو الجسم الكثيف لا يدخل الجسم، أما الجسم الخفيف وهي الأرواح فلا مانع، فالنار جسم تسري في الفحم، والدم جسم يسري يدخل في جسم في العروق، والطعام كذلك يسري في البدن وهو جسم. هذا من جهة العقل. ومن جهة الشرع عندنا أدلة شرعية تدل على دخول الجنة، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا صحيح. ومن قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي حديث في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في رمضان زارته زوجته صفية وخرج ليلا يقلبها إلى بيتها، أبصره رجلان من الأنصار، فلما أبصر النبي أسرعا فقال النبي عليكما على رسلكما إنها صفية، يعني فقال يا رسول سبحان الله يا رسول الله ما عندنا شك الآن، فقال إني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو شيئا، فالشهد قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا صريح لأنه يدخل. والحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراب، فإذا سمع الإقامة كذلك ثم يرجع فيخطر بين المرء وقلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، وهذا يخطر بين المرء وقلبه أنه يدخل. هذه كل أدلة، أدلة العقلية والنقلية كلها، والواقع والحسب مشاهد بهذا، هذا متواتر ومعروف الخاصة والعامة، فلا وجه لإنكار المعتزلة والعقلانية والعقلانيين لدخول الجن الإنس. نعم.
باب عيادة النساء الرجال. وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعث أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل، قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
يعني هذه الترجمة لعيادة النساء للرجال، قال: باب عيادة النساء للرجال. وهذا محل إجماع من العلماء أنه يجوز المرأة أن تزور الرجال بشرط الأمن من الفتنة، بشرط الأمن من الفتنة، لأن النصوص التي فيها الأمر بعيادة المريض تشمل الرجال والنساء، لأن النصوص التي فيها الأمر بعيادة المريض تشمل الرجال والنساء، ولكن بالشرط المعتبر وهو الأمن من الفتنة، وبشرط عدم الخلوة، وبشرط التحجب وعدم التكشف، تكون المرأة متحجبة وتؤمن الفتنة. أما إذا كان يخشى فتنة عليها، يخشى فتنة عند المريض أو في طريقها، فهي تمنع حتى المسجد، إذا أراد يصلي في المسجد تمنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع الله مساجد الله، لكن قال العلماء هذا مقيد بإذا أمنت فتنة. أما إذا كان عليه خطر في طريقها فلا تزور المريض ولا تذهب المسجد. فإذا أمنت الفتنة وكانت متحجبة ولم يكن خلوة معهم ثالث، جاز لها أن تزور المريض ولو كان رجلا، ولأن المريض ليس محل فتنة، مشغول بمرضه ومعهم ثالث تزور به الخلوة، والفتنة مأمونة. المرأة متحجبة متسترة وليست هناك خلوة، والفتنة مأمونة. ولكن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فهي قال المؤلف: باب عيادة الرجال النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل مسجد من الأنصار. ثم ذكر حديث عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا، والصحابة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصابه وعك الحمى، لأن المدينة كانت فيها حمى، لما هاجرت المدينة فيها حمى، من جاء من غير أهلها أصابت الحمى، فوعك أبو بكر وبلال، وعك وعكا شديدا. قالت عائشة: فدخلت عليهما تزورهما. وهذا هو الشاهد، عائشة زارت بلال أجنبي، وإن كان هذا قبل الحجاب، هو لا شك قطعا هذا قبل الحجاب، زارت عائشة لبلال قبل الحجاب لأنها في السنة الأولى، إلا أن عيادة المرأة للرجل جائزة بالشرط تستر وعدم الخلوة والأمن والفتنة، وإلا في زيارة عائشة هذا قبل الحجاب، حجاب بعد ذلك، في زواج النبي زينب بعد ذلك شرع الحجاب، كان بعد مدة فترة. قالت: فدخلت عليهم وقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ تسألهم عن حالهم، يعني كيف تجد حالك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول، يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك أهله. تذكر الموت. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول، يتمثل بهذين البيتين: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إيخر مجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. يتشوق إلى مكة وجبالها وأنهارها وجبالها ووديانها، يقول: هل ألا ليت شعري هل أعود إلى مكة، ألا بيتن ليلة بواد، يعني وادي مكة، وحولي إيخر مجليل. يتذكر مكة وديانها وجبالها: وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان في مكة، وقيل عينان. فبلال إذا خلت الحمى يتذكر مكة ويتشوق إليها، يتذكر الوديان والجبال، ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يعني وادي مكة، وحول إيخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، هل سيكون لي عودة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فذهبت عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها المدينة، وبارك لنا في مدها وصائها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة، وهي الجحفة الميقات، كان بها قوم من اليهود في ذلك الوقت، وجاء في بعضها أنهم أن الجحفة طلبوا منه، قال: إن شئتم صبرتم وإن شئتم دعوت الله. قول الشاعر: باب عيادة النساء.
قوله: باب عيادة النساء الرجال، أي ولو كانوا أجانب، بالشرط المعتبر.
الشرط المعتبر هو الأمن من الفتنة مع الحجاب وعدم الخلوة، هذا الشرط، الأمن من الفتنة مع الحجاب وعدم الخلوة ولو كانوا أجانب يجوا بها الشروط.
قوله وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار قال الكرماني لأبي الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة صحابية والصغرى اسمها هجيمة بالجيم والتصغير وهي تابعية والظاهر أن المراد هنا الكبرى والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
هذا كلام الكرماني تعقب الحافظ. نعم.
قلت وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك بل هي الصغرى لأن الأثر المذكور خرجه البخاري.
الكرماني يقول هي الكبرى والحافظ يقول هي الصغرى العكس. نعم.
قلت وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك بل هي الصغرى لأن الأثر المذكور خرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق الحارث بن عبيد وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى فإنها ماتت في خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء قال رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلا من الأنصار في المسجد وقد تقدم في الصلاة أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها وبينت
المقصود أن زيارة المرأة جائز بالشرط. نعم. بعده
باب عيادة الصبيان حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
نعم. هذه الكبدة في عيادة الصبيان ذكر فيها أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنها في الموت أرسلت إليه يزور ابنها وهو في الموت فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأرسل إليها الرسول قال لله ما أخذ وله ما أعطى فلتحسب ولتصبر فأرسل إليها السلام وهو يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بيد المسمى فلتحسب ولتصبر فأرسل إليها تقسم عليه حلفت مرة ثانية يأتيها فأبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها فزارها فلما رفع الصبي ونفس تقعقع يعني تخرج من حركة خروج الروح ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا يعني الدمع قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث فيه فوائد منها عيادة الصبيان الذي ترجم به المؤلف مشروعية عيادة الصبيان ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كبير ورسول الله وأعظم رجل في الأمة ومع ذلك تواضع وعاد الصبي. والحكم الثالث أن المشغول إذا أرسل إليه يرسل السلام ويقول لله ما أخذ وله ما أعطى قال السلام قال صحيح السلام فإذا كان مشغول وأرسل إليه فقال أقرأ فلان السلام وأخبره بأني كذا بأني مشغول وأني كذا وإذا كان تعزي قال الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأني السلام فأرسلت إليه تقسم فيه إبرار المقسم وأن ينبغي الإنسان أن يبر قسم المقسم لما حلفت قام. وفيها أن التألم للميت أو المريض ودمع العين من الرحمة وليس من السخط لقضاء الله وقدره. فالرسول تألم فاضت عيناه فلا يعتبر هذا اعتراض على القدر ولا تسخط من قضاء الله وقدره فالتألم الميت التألم المريض ودمع العين من الرحمة وليست من تسخط لقضاء الله وقدره ولا من اعتراض على القدر. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل قوله هذه ولا يرحم الله عباده بالرحمة وفيه أن الجزاء من جنس العمل وأن من رحم عباد الله رحمه الله فالجزاء من جنس العمل ولهذا قال ولا يرحم الله من عباده إلا الرحمة ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. نعم.
باب عيادة الأعراب حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى قال قل فطهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم هذا الحديث فيه زيارة مشروعية زيارة الأعراب ولو كانوا أعرابا ولو كانوا البادية الإنسان قد بعض الناس لا يزور إلا من يعرفهم من أهل المدن أما الأعراب والبادية فلا يزورهم زيارة المريض مشروعة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أعرابيا أو له جاه أو ليس له جاه. في ذكر جهد مع عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الأعرابي يعوده فقال له النبي لا بأس طهور إن شاء الله فيه مشروعية الدعاء للمريض وقال لا بأس طهور إن شاء الله شفاك الله نسأل الله أن يشافيك وعافيك سمع الله لك والأجر والعافية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله فالأعرابي أجاب بجواب سيء في سوء جواب الأعرابي ماذا قال الأعرابي قال قلت يخطب قلت طهور كلا ما هو طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي نعم إذن إذا أبيت لك ما أردت يعني نسأل الله السلامة والعافية هذا من جفاء قال فنعم إذن يعني إذا أبيت فنعم أي كان لك ما ظننت وقوله لا بأس طهور إن شاء الله هذا خبر ليس دعاء لأنه لو كان دعاء لما حصل الاستثناء لا بأس طهور إن شاء الله لأن الدعاء لا يستثنى فيه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. شوف الحافظ هنا قال قوله طهور شوف قوله طهور السطر الخامس والثالث في الشرح وقوله طهور هو خبر
وقوله طهور هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر
والصواب أنه ليس أنه خبر لا دعاء والظاهر أنه خبر لا دعاء لو كان دعاء لعرضه حديث لا يقول أحدك اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. طيب هنا قال المهلب في الثلاثة الأخيرة فائدة هذا الحديث
قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان عربيا جافيا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لأن لا يتسقط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه
فليغبطه بسقمه يجعله يغتبط
ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك.
هنا قوله قال المهلب فائدة الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة المريض العبارة فيه نقص لو قال فيه استحباب زيارة الإمام للمريض كان أولى من قول لا نقص وما في شكل ما في نقص على الإمام لكن ينبغي أن نقول فيه استحباب زيارة الإمام لمريض من رعيته ولو كان عربيا في استحباب زيارة الإمام لمريض من رعيته ولو كان عربيا ويمكن أن يحمل أن تحمل على أنه لا نقص عليه يعني عند رعيته لا في ثواب عند الله وما ثواب عند الله ما في نقص لكن لا نقص عليه أيضا عند الرعية كون الإمام يزور أعرابي ما في نقص عليه وفي زيارته فيها المصالح التي ذكرها الشاعر حافظ رحمه الله قال ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر يتسخط قدر الله ويسليه عن ألمه فيغبطه وفيه جبر خاطر وخاطر أهله وفيه أن المريض ينبغي أن تلقى الموعظة بالقبول لكن هذا الأعراض ما تلقاها بالقبول قال لا قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبول صلى الله عليه وسلم هذا من جفائه. نعم.
باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الترجمة في عيادة المشرك ذكر في حديثان، حديث أنس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، وحديث سلم المسيب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وكان مشركا، وزار عمه أبا طالب وكان مشركا، فدل على مشروعية عيادة المشرك، دل على أن عيادة المشرك مشروع إذا كان يرجع إسلامه، سواء نفلح كاليهودي فإنه أسلم، أو لم يفلح كأبي طالب فإنه لم يسلم. إذا الحديث في عيادة المشرك مشروعة إذا كان يرجع إسلامه، سواء نفلح كاليهودي فإنه أسلم، أو لم يفلح كعم أبي طالب فإنه لم يسلم. زار اليهودي فأسلم، وزار عمه أبا طالب فلم يسلم، كل منهم يرجع إسلامه، وأجر النبي صلى الله عليه وسلم كامل، وأما التوفيق والهداية للإسلام فهو إلى الله. ولهذا نزلت هذه الآية بعد لما مات أبو طالب على الشرك، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليهودي الذي زاره النبي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أولا قبل أن يؤمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب. لكن قد يقال لماذا لم يختمه أحد من المسلمين من مهاجم الأنصار حتى اليهودي يختمه؟ لعل ذلك لأسباب، وقد خدم النبي أنس 10 سنين كما قال خدمت النبي 10 سنين فما قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لما فعلته لما لم تفعل. ويخدمه في الأسفار أيضا غيره كابن مسعود وابن عباس وحذيفة لما بال واقفا وستره حذيفة. إذا النبي يختم عدل من الصحابة، لكن شدة اليهودي هذا كان لها أسباب، جعل الله أيضا جعل الله الإسلام في قلبه بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته له، صار سببا في إسلام. نعم وفق الله. نعم كان في حمى في ذلك الوقت، كان في حمى ثم نقلت. نحسب إيش الصبي، الصبي جنس يشمل الصبية والصبية، قال لم يقل الصبية. نعم.
باب إذا عاد مريض، إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، أحسن الله عليك، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى يعني المريض بهم يعني بمن عاده جماعة، هي معقودة إذا عاد جماعة مريضا فصلى بمن عاده بالعائدين، صلى بهم جماعة، صلى المريض بالذين عادوه. إذا عاد جماعة مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم المريض، صلى بالذين عادوه وصلى بهم فصار إماما يأمهم. ذكر حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرش، على كان راكب الفرس فسقط عن الفرس فجحشت ساقه يعني جرحت، فجلس فصلى بالناس وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، وحصل له في آخر حياته أيضا صلى بالناس وهو قاعد. فهذا في مرضه الأول عليه الصلاة والسلام لما سقط عن الفرس وجحش يعني أصاب جراح، صلى بالناس قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. فيؤخذ من الحديث أن الإمام الراتب إذا مرض ثم جاءه يعودون فلا بأس بأن يصلي بهم جماعة إذا حضر في الصلاة، أما غير الإمام الراتب فلا يصلي بالناس إذا كان مريض وهو قاعد. الإمام الراتب لا يتقدم غيره غير المريض، لكن الإمام الراتب إمام الجماعة إمام الحي إذا مرض له أن يصلي بالناس جالسا
وهو يصلي خلفه جلوسا أو قياما كما سيأتي. أما غير الإمام الراتب لا يصلي بالناس، إذا كان مريض يكون مأموما يتقدم رجل صحيح يصلي بالناس، لكن الإمام الراتب هو مخير، إن شاء يصلي بالناس صلى بهم قاعدا، وإن شاء أن يريب غيره فيصلي بالناس، هو بالخيار. إن حب أن يقدم أحد ينوب عنه فهذا أولى، وإن حب أن يؤم الناس وهو مريض جالس فلا حرج له ذلك. أما غير الإمام الراتب فلا يتقدم الناس، لا يصلي بالناس، لا يقدم ما دام أنه مريض أو به علة. فإذا يؤخذ من الحديث أن الإمام الراتب إذا مرض ثم جاءوا يعودونه فلا بأس أن يصلي بهم جماعة إذا حضرت الصلاة، وكذلك أيضا إذا جاء للمسجد له أن يأتي للمسجد ويتقدم ويصلي بالناس جالس. وهذه القصة والحديث في مرضه الأول عليه الصلاة والسلام لما سقط عن الفرس فمرض وصلى بالناس قاعدة. ولهذا قال أبو عبد الله عن البخاري قال الحميدي شيخه هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدة والناس خلفه قيام. إذا الحميدي شيخ البخاري يرى أن هذا الحديث منسوخ، وذلك أنه صلى جالسا فأمرهم بالجلوس، وفي آخر حياته صلى بهم جالسا وأقرهم على القيام، صلوا خلفه قياما، فدل على كما يرى الحميدي على أن هذا منسوخ. يعني أمره الأول حين لما صلى بهم جالسا وصلى خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، قال هذا منسوخ لأنه في آخر حياته لم يأمرهم بالجلوس، أقرهم على أن يصلوا خلفه قياما. قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قياما. وكذلك البخاري اختار شيخ البخاري اختار الحديث منسوخ، البخاري اختار شيخه الحميدي، فإنه اختار أيضا أن هذا الحديث منسوخ. سبق أن الحديث قال سبق أن البخاري قال وإنه يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في هناك في كتاب الصلاة قال وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن الحميدي والبخاري يرون أن هذا الحديث منسوخ، وأن الإمام إذا صلى بالناس قاعدا لعلة فيصلون خلفه قياما ولا يصلون خلفه قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أقرهم على الصلاة خلفه قياما، وذلك أنه في آخر حياته جاء وقد أمن الناس أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر قد صلى أول الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. قال البخاري وقال الفريدي هذا هو الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، فصلوا خلفه وهم قيام. أما في هذا الحديث فإنه أمره أن يجلسوا، وهذا منسوخ لأنه في آخر حياته ما أمرهم بالجلوس بل أقرهم على القيام. وهذا القول بالنسخ قال ابن الحميدي والبخاري وجماعة من أهل العلم استدلالا بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في كتاب الصلاة قول البخاري إنه منسوخ وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه ليس منسوخ، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه القيام يدل على الجواز، وأن أمره لهم أولا بالجلوس مستحب وليس بواجب، صرفه عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى. وهذا القول أرجح من القول بالنسخ، لأن في عملا بالحديثين ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، وقد أمكن الجمع هنا لا سيما وأن الأمر بالجلوس جاء في حديث كثيرة. وعلى هذا سيكون إذا صلى بالناس قاعدة فهو مخير، إن شاءوا جلسوا وهذا هو الأفضل لأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وكل أمر استمر، وإن شاءوا استمر قياما لإقراره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، خير بين الأمرين. وجمع بعض العلماء بجمع آخر وهو أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس صلى خلفه قياما كما وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلى خلفه جلوسا كما فعل أولا حيث أشار إليه بجلوس، لأنه في مرضه الأول بدأ الصلاة جالس فأمره بجلوس، وفي آخر حياته ابتدأ بهم الصلاة قائما، ابتدأ بهم أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فأقرهم على أن يصلوا خلفه قياما. فثلاث أقوال لأهل العلم، القول الأول أنه منسوخ، واختلف الحميدي والبخاري أن الأمر بالجلوس منسوخ وأنهم يصلون خلفه قياما، لأن هذا في آخر حياته نسخ الأمر الأول في أول حياته. الثاني أنه ليس منسوخ، وإنما هو وإنما الأمر للوجوب للاستحباب، صرفه على الوجوب إلى الاستحباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يكون مأمون مخير، إن شاء صلى خلفه جلوسا وإن شاء صلى خلفه قياما، والصلاة خلفه جلوسا أفضل للأمر. والقول الثالث أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس صلى خلفه قياما، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا صلى خلفه قعودا. نعم إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس صلى خلفه قياما، وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلى خلفه جلوسا، جمع بين الحديثين. نعم.